أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الحديث في الأسبوع الماضي عن أن الحج ظاهر وباطن. بعض الإخوة الأعزاء طلبوا مني أن أكمل الرواية التي قرأتها سابقا، وقرأت الفقرة الأولى فقط منها. أذكركم بالمقدمة التي بينتها في الأسبوع الماضي، أن الإنسان من خلال العبادات يحاول الوصول إلى مقام العبودية التي تعني الانقياد والتسليم والطاعة والخضوع لله عز وجل. فمن خلال العبادات الإنسان يتكامل ويتجه إلى الله عز وجل حتى يصل إلى مقام القرب الإلهي من خلال عملية التكامل. فكما وصل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مقام قاب قوسين أو أدنى، فالإنسان المؤمن عليه أن يسعى للوصول إلى تلك المرتبة والمقام. نعم، الإنسان العادي لا يصل، ولكن عليه أن يسعى، أن ليس للإنسان إلا ما سعى. العبادات المفروضة في الدين تعبر عن الفقه الأصغر، هذه الأحكام العملية. من أول ما نبدأ بباب التقليد وننتهي بالعبادات، كلها تدور حول الأحكام العملية الفقهية التي هي عبارة عن الفقه الأصغر، ثم نصعد درجة إلى الفقه الأوسط وهو الحركة الباطنية للإنسان، الحركة القلبية للإنسان، ثم نصعد إلى الفقه الأكبر وهو عقائد الإنسان. الفقه في الدين يطلق على هذه الأمور الثلاثة، لا كما الآن هو يتوارد إلى الذهن أنه حينما نقول الفقه فقط يرد إلى أذهاننا الأحكام الفقهية الخاصة التي ترتبط بمسائل الصلاة والصيام وغيرهما. فإذا مدار حياتنا الآن هو الفقه الأصغر. يعني الناس، أغلب الناس يظنون أن حياتنا فقط عبارة عن كمية من الصلوات، صيام في الشهر، ذهاب إلى الحج، ذهاب إلى الزيارات، ومبلغ قليل من الخمس، وهذا هو المطلوب بالنسبة لنا. نقول لا، الآن هذا فقط هو الفقه الأصغر، هذا طريق للفقه الأوسط وللفقه الأكبر. فإذا حركتنا الآن ضمن هذه الدائرة الصغيرة، لكن في الواقع هذه العبادات عبارة عن طريق للتحرك الباطني، والتحرك الباطني طريق لترسيخ عقائد الإنسان في قلبه. إذن المطلوب أن الإنسان يرسخ العقائد في قلبه، ولا سيما عقيدة التوحيد. أصل التوحيد هو أصل الأصول. الإنسان إذا لم يرسخ هذه العقائد في قلبه حينما ينتقل من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ يفقد هذه العقائد، لا يحشر هناك إنسانا موحدا. فإذا دور الإنسان من خلال العبادات أن يرسخ العقائد في قلبه. في الآية الكريمة: فمستقر ومستودع في الرواية التي تبين معنى هذه الآية، تقول بهذا المعنى أن الناس، بعض الناس عندهم الإيمان على سبيل الإعارة، مستعيرين الإيمان، وبعضهم لا، الإيمان مستقر في قلوبهم. فحينما ينتقل الإنسان من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ، إذا كانت العقائد راسخة في قلبه هذه العقائد تنتقل معه، وإذا هذه العقائد لم تكن راسخة في قلبه ينتقل بدون هذه العقائد. وهذا أمر مهم بالنسبة للإنسان، أنه يريد أن يحشر وفي عالم البرزخ وفي عالم الآخرة أن يكون إنسانا موحدا يؤمن بعقيدة التوحيد، لا فقط بلسانه بل بقلبه يكون معتقدا بعقيدة التوحيد. ومن المهم أيضا في الروايات حينما الإمام عليه السلام يبين مقامات الشيعة، مقامات أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام، المقام الأعلى لأتباع أهل البيت عليهم السلام، أول صفة من صفاتهم أنهم أحكموا علم توحيده، أحكموا علم توحيده. فإذا الإنسان حينما يريد أن ينطلق إلى هذه العبادات الخارجية، أول ما يبدأ لابد أن يبدأ بعلم التوحيد. لذلك من المهم أن الإنسان يدرس العقائد، مو فقط أنه يستمع كلمات من هنا وهناك، لابد أن يدرس العقائد، يدرس مع أستاذ حتى يحكم علم التوحيد. بعد ذلك، بعد إحكام علم التوحيد، مو أنه الإنسان فقط نقول من هو الله تأتي إلى ذهنه صورة، قد تكون صورة جسمية لله عز وجل، والله عز وجل ليس بجسم، لابد أن يتقن علم التوحيد. بعض الروايات تدعو إلى ذلك، مو أنه الآن موضوع فكري والإنسان يأتي بأفكار من جيبه ويطرحها، لا، أول صفة من صفات المؤمنين أنهم أحكموا علم توحيده. كذلك في الرواية الأخرى، أول الدين معرفة الله. فإذن أول ما يأتي إلى الذهن، من هو الله؟ من هو؟ هل نحن الآن نعرف الله عز وجل حق المعرفة، أو لا، أنه فقط بعض المعلومات المتناثرة في أذهاننا؟ لكن الشخص الذي يأتي إلى الإمام عليه السلام يقول نحن ندعو كثيرا فلا يستجاب لنا، فقال عليه السلام لأنكم تدعون من لا تعرفونه. لو الإنسان كان يعرف الله عز وجل، حينما يرفع يده بالدعاء الله عز وجل يستجيب هذا الدعاء، ولكننا نتوجه إلى من لا نعرف. فإذا الإنسان المؤمن عليه أولا أن يدخل في بحث العقائد، وعلى رأس العقائد أصل التوحيد، لابد أن يدرس هذه المادة مع أستاذ متمكن في علم العقائد، ومثل الآن فقط أننا نسمع بعض الكلمات من هنا وهناك، والحمد لله المجال مفتوح لدراسة مثل هذه العلوم، بعض الحوزات العلمية الموجودة في بلدنا، بعض العلماء في المساجد أيضا يعطون بعض الدروس حول هذه المواضيع، ولكن للأسف لا يتعدى الحضور 10 أشخاص في بلدنا، 20 شخص إذا كثر، ويبدأون بعشرين شخص، بعد شهر ترى أنه صفي منهم 2. أين المؤمنون؟ يعني لابد أنهم حينما يسمعون بوجود درس عن العقائد، مفروض أن الكل يكون متلهف لمعرفة أصل التوحيد، ولكن للأسف لا نجد مثل هذا الإقبال على مثل هذه الدروس. ثم بعد علم العقائد نأتي إلى علم الأخلاق. علم الأخلاق مو يعني علم المجاملات الخارجية، يعني تبتسم في وجه المؤمن، هذا شيء خارجي، هذا عمل خارجي متعلق بالفقه الأصغر. علم الأخلاق يعني علم الحركة الباطنية، علم الحركة القلبية باتجاه الله عز وجل. فالإنسان إذا عرف كيف يتحرك إلى الله عز وجل من خلال الحركة الباطنية يستطيع أن يقترب إلى الله. حينما يقول الإنسان أصلي قربة لله تعالى، اسأل المؤمنين كيف تستفيد من الصلاة للتقرب إلى الله عز وجل، الجواب قد ما يحصل على جواب. إذن كل يوم هو 5 مرات يقول غير النوافل أصلي قربة إلى الله تعالى، اسأل المؤمن أنك هذه الصلاة كيف تستفيد منها للتقرب إلى الله عز وجل. كم من المؤمنين يستطيعون الإجابة على هذا السؤال؟ أظن أنهم معدودين على الأصابع، لأن الإنسان إذا لا يدرس مثل هذه العلوم لا يستطيع أن يتحرك، يأتي يوم القيامة وقد تكون صحائف الأعمال خالية من العبادات لأنه لم يتعرف على كيفية الاستفادة من هذه العبادات. هذه العبادات لها جانب ظاهري وجانب باطني، وكلا الجانبين مطلوب، كلا الجانبان أو كلا الجانبين مطلوب من الإنسان المؤمن. أنت الآن تتقن تدرس الرسالة العملية، تعرف كيفية الصلاة، مبطلات الصلاة، مقدمات الصلاة، شروط الصلاة، أجزاء الصلاة، واجبات الصلاة، هذا من ناحية الظاهر الجانب الخارجي. لكن تعال اسأل المؤمن أنه ما هي المسائل القلبية المتعلقة بالصلاة، أيضا تحتاج إلى مقدمات. يعني حينما تقف على سجادة الصلاة تقول أصلي قربة لله تعالى، عندك حركتين، حركة خارجية وحركة باطنية، والإنسان المؤمن الآن يتحرك مع الحركة الظاهرية فقط، يعني ما يعرف أنه أيضا هناك مقدمات للحركة الباطنية، وهذا أيضا مطلوب منهم، وأنه فقط يأتي بأقوال وحركات الصلاة، هذا الجانب الظاهري فقط من العبادة. والجانب القبول أن الصلاة تقبل أو لا تقبل متوقف على الحركة الباطنية للإنسان المؤمن في كل العبادات، وهذا يحتاج إلى دراسة ومعرفة. كما أن الإنسان يتعلم واجبات الصلاة الخارجية لابد أن يتعلم واجبات الصلاة القلبية حتى يقدر يسير معا لقبول هذه العبادة من الله عز وجل. فإذا دور المؤمن كما أنه يدرس الفقه الأصغر وهو المسائل الفقهية المتعلقة بالصلاة الظاهرية، كذلك عليه أن يدرس الحركة القلبية للإنسان المؤمن حينما يأتي بالعبادات. بل أكثر من هذا، نترقى درجة أن الحركة القلبية للإنسان المؤمن ليست متوقفة على هذه العبادات المخصوصة. الإنسان في كل عمل يقوم به هناك ظاهر وباطن، أي عمل الإنسان، حتى حينما تذهب إلى الجمعية لكي تشتري أغراض البيت أيضا هناك حركة ظاهرية في شراء هذه الأغراض، حينما تريد أن تشتري سيارة، تريد أن تشتري بيتا، كل عمل من الأعمال هناك حركة باطنية تسير معك مع هذا العمل، وهو نية الإنسان. نية الإنسان تعبر عن الحركة الباطنية للإنسان. الإنسان حينما يقدم على أي عمل من الأعمال عنده نية، هذه النية الإنسان المؤمن إذا كان ملتفت إلى عقيدة التوحيد وملتفت إلى الحركة الباطنية عند الإنسان يعرف كيف يستفيد من النية في التقرب إلى الله عز وجل في كل عمل يؤديه، في كل قول يقوله، بل في كل فكرة يفكر بها، حتى أعمال الإنسان كلها تكون متوجهة إلى الله عز وجل. الآن فكرك وذهنك مفتوح أمام الله عز وجل، الآن تجالس في هذا المكان الله عز وجل يرى بما تفكر، هل أنت الآن متوجه إلى الموضوع أو أن ذهنك مثلا متوجه إلى الغداء بعد قليل، الله عز وجل ملتفت إلى هذا. فإذا ذهنك قلبك مفتوح أمام الله عز وجل، وفي الرواية إن الله ينظر إلى قلوبكم ولا ينظر إلى أجسامكم، الله عز وجل ما يهم أن هذا الجسم كيف يكون الحساب لا يكون على الجسم بل يكون على باطن الإنسان وعلى قلب الإنسان حتى الإنسان يستطيع أن يتحرك يتقرب إلى الله عز وجل بأعماله. فالإنسان مكون من جسد وروح، هناك برامج خاصة للجسد وهناك برامج خاصة للروح. العبادات فيها ظاهر وباطن، برنامج للجسد وبرنامج للروح. حينما تبدأ بالتكبيرة تقرأ الفاتحة، السورة تنزل إلى الركوع إلى السجود، هذه عبارة عن حركة ظاهرية، هذا موجه للجسد. وهناك برنامج آخر يسير بشكل متناسق مع هذه الحركة الظاهرية. حينما تنزل تكبر ماذا يعني التكبير؟ حينما تبدأ بالفاتحة بالسورة تنزل إلى الركوع، ماذا يعني الركوع؟ ماذا يعني السجود؟ كيف تستطيع أن تستفيد من أجزاء العبادة للتقرب إلى الله عز وجل؟ هذا ضمن الحركة الباطنية، والبرنامج الشرعي أيضا موجود لمثل هذه الحركة الروحية. لكن مشكلة المؤمنين أنهم لا يطلعون على مثل هذه الجوانب الباطنية، فقط الأسئلة تدور عن الأشياء الظاهرية، هذا واجب، هذا حلال، هذا حرام، وهذا دائرة صغيرة جدا ضمن الفقه الأصغر. المطلوب من الإنسان أكثر من هذا. وكل أسئلة المؤمنين التي ترد كلها تدور حول الحركة الظاهرية. أنا أذهب للحج، ماذا أفعل من حركة ظاهرية؟ ولكن لا أحد يسأل كيف أستفيد من الحج ضمن الحركة القلبية، ولا تجد أحد يسأل عن هذا. وهذا هو المهم، قبول العمل، قبول الحج متوقف على الحركة الباطنية للإنسان المؤمن. وهذه العبادات كلها عبارة عن طريق للحركة الباطنية للإنسان، لكن لابد أن المؤمن يعرف كيف يستفيد من هذه العبادات التحرك إلى الله عز وجل. والروايات عندنا بالمئات بالآلاف التي تتحدث عن كيفية الاستفادة من العبادات. نأتي إلى الرواية التي قرأتها في الأسبوع الماضي حتى أكمل هذه الرواية. فالرواية أنه لما رجع مولانا زين العابدين عليه السلام من الحج استقبله الشبلي فقال عليه السلام له: حججت يا شبلي؟ قال: نعم يا ابن رسول الله. أنا واثق أن عمل على أفضل وجه أتى به. فقال عليه السلام: أنزلت الميقات وتجردت عن مخيط الثياب واغتسلت؟ قال: نعم. قال: فحين نزلت الميقات نويت أنك خلعت ثوب المعصية ولبست ثوب الطاعة؟ أول ما يبدأ الإنسان بالتجرد عن ثيابه الظاهري، وبيكتفي الإنسان بهذا، ولا يجب أن يذهب أيضا إلى التحرك الباطني الذي يسير مع هذا الأمر الظاهري. حينما ينزع الثياب يخلع ثوب المعصية، يلبس ثوبي الإحرام، معناته يلبس ثوب الطاعة. هذه أول خطوة، الإنسان يعرف أنه إنسان عاصي فيبدأ بالتوبة. مع نزع الثياب معنى ذلك: يا رب أنا أعاهدك أنني بعد اليوم لن أرتكب معصية. والأمر مهين، مو أمر سهل. مع هذه المغريات في الحياة الإنسان يستطيع أن يتجرد عن المعاصي ويلبس ثوب الطاعة. يا رب أعاهدك أنني من اليوم أنا أكون مطيعا لك. وقلنا العبادة معناها الطاعة، معناها الخضوع والانقياد والتسليم لله عز وجل. أول خطوة الإنسان يخلع ثوب المعصية ويلبس ثوب الطاعة، هذه أول خطوة في عملية الحج، لبس الإحرام. قال الشبلي: لا. قال عليه السلام: فحين تجردت عن مخيط ثيابك نويت أنك تجردت من الرياء والنفاق والدخول في الشبهات؟ إذن يفصح ينزع مخيط الثياب، يعني يتجرد من الرياء، يعني يا رب أنا أعمالي سوف تكون خالصة لوجهك الكريم. لن أتعامل مع الرياء بعد اليوم. والإنسان كم من أعماله يقوم بها قربة للناس لا قربة لله، حتى أحيانا العبادات تتحول إلى التقرب إلى الناس لا التقرب إلى الله عز وجل. ويتخلى عن النفاق. النفاق شنو يعني؟ الإنسان يظهر أمام الناس بصورة ولكن في واقعه ليس بتلك الصورة. حينما يكون في الخلوات الإنسان يقوم ببعض الأعمال لا يأتيها أمام الناس، هذا يعبر عن حالة من النفاق عند الإنسان. الإنسان مفروض أن يكون على طريقة واحدة، على وجه واحد، حينما يكون أمام الناس أو يكون في بيته لوحده أمام زوجته وأولاده. كم من النساء يشتكين من ظلم أزواجه في البيت، يدخل البيت وكأنه عنتر، وهو الآن قد أتى من المسجد، لكن أمام المؤمنين يتعامل معهم بكل أخلاق، لكن في بيته مع زوجته وأولاده يتصرف معهم بمنتهى الظلم. كم من المؤمنين، والشكاوى تأتي أيضا من خلال الاتصالات، أمام الناس ما شاء الله أخلاق عالية، ولكن أمام زوجته وأولاده لا، يكون ظالما داخل بيته. فيتخلى من النفاق، يعني ما يكون بوجهين. في أي مكان الإنسان يكون، يكون بوجه واحد، لأن الله عز وجل موجود معك في المسجد وموجود معك في البيت، لا تخفى عليه خافية. والإنسان يابد أن يكون وجه واحد، مو أنه يلعب على عدة وجوه في مختلف الأماكن. فيتخلى من الرياء والنفاق بعد أكثر من ذلك والدخول في الشبهات، مو فقط حلال وحرام، إذا كان هناك شبهة الإنسان يبتعد عن هذه الشبهات. بعض المطاعم مثل الإنسان يشك باللحم الموجود عنده، قد يقال مسألة شرعية تقول يجوز الأكل في البلاد الإسلامية، لكن إذا الإنسان ما يتيقن بهذا الطعام يدخل إلى جوفه هذه الشبهات فتؤثر على روحه. الإنسان أحيانا يقول أنا صلاة الصبح ما قمت، نسأل البارحة شنو أكلت؟ شوف البارحة أنت أكلت في أي مكان، قد دخل إلى من ناحية فقهية هذا العمل، هذا الأكل يجوز لك، لكن قلنا أنه لا ندور حول الفقه الأصغر، اصعد إلى الحركة القلبية. بعض الأشياء الجائزة بالفقه الأصغر تكون محرمة في الفقه في الفقه الأوسط والفقه الأكبر، لأنه مو فقط أن الإنسان يريد أن يأتي بالعمل الظاهري، عندك عمل باطني، عندك عمل عقائدي أيضا يتحرك مع العمل الخارجي. فإذا من ناحية فقهية الفقه الأصغر يجوز، لأن بالفقه الأصغر الله عز وجل يسهل على الناس. تريد أن تصعد إلى الحركة القلبية تحتاج إلى جهاد، دخول في الشبهات أيضا يؤثر على حركتك القلبية. فإذا تتجرد من مقيط الثياب، تتجرد من الرياء والنفاق والدخول في الشبهات، هذه الحركة الباطنية التي تسير مع الحركة الظاهرية. فهذا الراوي يقول لا، يعني ما فعل هذا الأمر، نعم أتى بالعمل الظاهري فقط. قال عليه السلام: فحين اغتسلت نويت أنك اغتسلت من الخطايا والذنوب. اغتسلت، نعم هاي عمل ظاهري، لكن صار عندك الحركة الباطنية أنك أيضا تتخلى عن الذنوب والخطايا، يعني يا رب لن أرتكب المعاصي بعد اليوم. وكم من الحجاج يذهبون إلى الحج ويأتون على وضعهم كما هم، لا يتغير فيهم شيء، تركوا المعاصي رجعوا إلى المعاصي. والإنسان لابد أن يستفيد من الحج، حينما يرجع نفسيته مفروض تتغير، روحيته تتغير، باطنه يتغير. إذا لم يتغير ذهب إلى الحج ورجع من الحج، السؤال أنه قبل الحج، لا لم يقبل حجه، دفع 1000 دينار 1500 وعلى البي آي بي دفع 5000 دينار، هذا كله ذهب هباء منثورا، ما حصل على نتيجة لأن نفسه لم تتغير. لابد أن الإنسان يذهب ويرجع بنفس جديدة، بروح جديدة. لذلك في الرواية ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج، قليل من الحجاج يستفيدون من هذا الحج، قليل جدا، لأنهم ملتفتين إلى هذه الحركة الباطنية. فقال عليه السلام: فحين اغتسلت نويت أنك اغتسلت من الخطايا والذنوب؟ قال الراوي: لا. فقال عليه السلام: فما نزلت الميقات ولا تجردت عن مخيط الثياب ولا اغتسلت. يعني نعم أنت أتيت بالعمل الظاهري، والآن كيف يقول له الإمام ما نزلت الميقات؟ يقول: أنا نزلت. يقول: نعم نزلت الميقات، ولكن بجسدك، روحك لم تنزل في الميقات، روحك لم تنزع الثياب، فقط أنه العمل الظاهر الإنسان قام به. وما قيمة العمل الظاهر؟ ليذهب الإنسان 30 مرة إلى الحج في حياته، يذهب إلى العمرة 100 المرات، يذهب إلى زيارة المعصوم عليه السلام 100 المرات، والآن طريق سهل لزيارة المعصوم. لكن لو يسأل المؤمن أنه زيارة المعصوم أفضل، لو قضى حاجة عائلة فقيرة، يقول: أذهب الزيارة. الروايات تقول: تقضي حاجة الفقير المؤمن أفضل من زيارة وزيارة وزيارة، وأفضل من 70 حجة وسبعين عمرة. وكم الآن من المؤمنين في بلدنا من الفقراء يشكون من الفقر، متعففين لا يعرف بهم أحد، ولكن معلوم أنهم من الفقراء. لو أن الإنسان يخير الآن: عندي عائلة فقيرة متأكد من فقرها، هذه 500-600 دينار 700 دينار تذهب بها إلى الحج أو تقضي حاجة الفقير، يقول: أروح الحج، مع أن في الروايات حاجة الفقير مقدم على الحج. الآن اطرح هذه الفكرة، كم من الناس يتجاوبون؟ محدودين. أحد المؤمنين في هذه السنة سمع هذه الرواية أن قضاء حاجة عائلة مؤمنة، قال: أنا لن أذهب إلى الحج في هذه السنة، هذه 500 دينار تصدق بها على عائلة فقيرة. هذا شخص واحد فقط، وهذه الرواية الآن قرأناها في هذا المكان، السنة القادمة شوفوا بأنه كم من المؤمنين يذهبون إلى الحج، ويظل عندنا من العوائل الفقيرة في بلدنا لا تقضى لهم حوائجهم لا بالشتاء ولا بالصيف. هناك عوائل فقيرة موجودة في بلدنا ما عندهم مكيفات بالصيف، تعرفونه، ومو خافين على الناس. يعني تصور أنت تستطيع أن تبقى يوما واحدا بلا تكييف، وعندنا عوائل فقيرة وحتى عندهم أطفال صغار ولا أحد يقضي حوائجهم. أين المؤمنون؟ والمؤمن مسؤول عن أخيه المؤمن، يعني يوم القيامة نحن كلنا نحاسب على وجود عائلة فقيرة لا تملك تكييفا في هذا البلد، كلنا مسؤولين، طبعا كل على حسبه وعلى قدر استطاعته. فالإنسان مسؤول، لا تقول أنا مو مسؤول، والله في كل أسبوع أذهب إلى زيارة الإمام عليه السلام. لو أن الإمام عليه السلام يقال له يخير بين زيارة هذا الإنسان أو قضاء حاجة مؤمن، يقدم قضاء حاجات المؤمنين على الذهاب للزيارة. وفي كل أسبوع طائرات ذاهبة ذهابا وإيابا، ولا أحد يفكر بهؤلاء المحتاجين من العوائل الفقيرة المؤمنة الصالحة. والإنسان يغفل أنه يظن أنه أتى بالعمل الخارجي، يذهب هناك يقول: السلام عليك يا ابن رسول الله، قد الإمام عليه السلام يقول: لا حياك ولا بيك. هذا الإنسان إذا يذهب بنفسية وروحية طاهرة، الإمام يرد عليه السلام، هذه الروحية مكشوفة عند الإمام عليه السلام، مو خافية. الإنسان يحاول أن يخفي. الآن بعض الناس الآن ذهب إلى الحج، أحد الإخوان حسب ما قيل، وهذا الأخ الذي كان مستأجرا عنده في بيته، يقول: تركنا ذهب إلى الحج، تركنا بدون سخان. وبهذا الإنسان المؤمن أجر بيت مكانا في بيته لإنسان مؤمن، يقول: ذهب إلى الحج وتركنا بدون سخان. وعدة مرات أقول: أولادي كيف يتسبحون؟ ما عندنا سخان في البيت. ذهب إلى الحج بكل راحة، ويظن أنه هذا الحج يكون مقبولا، وهذا الأخ المؤمن يظل في بيته بلا سخان، وهو مستأجر المكان، دافع مبلغ من المال في مقابل منافع هذه الشقة، وما قضى حاجته وذهب إلى الحج. وأنا اتصلت به عدة مرات قبل ذهابي إلى الحج في ليلة الحج حتى أكلم عن الموضوع، ما كان يرد علي التليفون حتى يقضي قبل ما يذهب إلى الحج يقضي حاجة هذا الإنسان المؤمن، ما رد علي. بعثت به رسالة أيضا لم يرد علي. سأل هذا الأخ المستأجر، سأل لماذا لم ترد على الشيخ؟ قال في ليلته كنت مشغول أحضر للحج، أبي أجهز للحج. يذهب بهذه النفسية ويرجع بهذه النفسية يوم القيامة، هل تظنون أن مثل هذه الحجة تكون مقبولة عند الله عز وجل؟ وهو ظلم هذا الإنسان. وكم من المؤمنين الظالمين الذين يظلمون الناس يذهبون بهذه النفسيات ويرجعون بنفس النفسيات. فإذا حركة باطنية مع كل عبادة من العبادات لابد أن تعرف هذه الحركات الباطنية. وإذا تريدون أن تعرفوا أكثر عن مثل هذه المواضيع، أنا عندي ديوانية أسبوعية في بيان يوم الجمعة مثل هذه الليلة الساعة 7 نبدأ ببرنامجنا في الديوانية، وأنتم مدعوين جميعا لمثل سماع مثل هذه الموضوعات لمن عنده اهتمام بالحركة الباطنية والأخلاقية والعقائدية. في كثير من الموضوعات التي يطرحها تتناول مثل هذه الموضوعات التي عادة لا تطرح على المنابر أو لا تطرح في المساجد، وإنما تطرح غالبا عن الحركات الظاهرية للإنسان المؤمن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.